أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان المصنف قدس الله نفسه بصدد استعراض المعاني التي يستعمل فيها لفظ الذاتي، وباعتبار أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وباعتبار تشعب المطالب التي ذكرها، فالأولى أن نلاحظ عبارته مع التعليق عليها بما تقتضيه الحاجة. من المعاني التي يستعمل فيها لفظ الذاتي هو ما يكون مقتضى الشيء، كما لو قيل النار حارة بذاتها أو النار حارة بالذات، فالمقصود بذلك أن النار سبب للحرارة بذاتها، أي أنها تستدعي الحرارة، ويكون ثبوت الحرارة لها باقتضاء من ذاتها. فالملحوظ ها هنا الاقتضاء الذاتي، الاقتضاء أن الموضوع يقتضي المحمول. فإذا قلت الإنسان يمشي بالذات فهذا الكلام فيه تجوز أو تسامح، لأن المشي من آثار الحيوان وليس من آثار الإنسانية، فالإنسانية لا مدخلية لها في المشي، وإنما الماشي بالذات هو الحيوان. فهذا من معاني لفظة الذاتي، فيقال الماشي ذاتي الحيوان وليس ذاتي الإنسان. معنى ثالث، وهو أن يكون الشيء محمولا على الموضوع لأنه ليس بخارج عن حقيقته، ويقصد بذلك أن الشيء له حقيقة يكتسب بتلك الحقيقة الأحكام الخاصة به، وتترتب عليه بحسب تلك الحقيقة آثاره المترقبة منه، سواء كانت تلك الحقيقة وجودا صرفا كما في الواجب سبحانه وتعالى، أو وجودا معلوليا مفتقرا بحيث تكون حقيقته مركبة من وجود وماهية كما في الممكن. فإذا قلت الواجب عالم تقول العلم ذاتي الواجب، وذلك لأن العلم يترتب على الموضوع وهو الواجب ترتبا ليس بخارج عن حقيقته، لاتحاد حقيقة العلم بالذات. وكذلك لو قلت في الإنسان مثلا أنه حيوان ناطق، أو قلت في الإنسان أنه موجود محدود، فإنك بحملك الموجودية المحدودية على الإنسان تعني أنه لا يخرج المحمول عن حقيقته، أي أن الوجود المحدود ليس بخارج عن حقيقة الإنسان، أعم من أن يكون الموضوع هنا هو الماهية أو الوجود، بشرط أن يكون المقصود بالوجود المحدود هنا الاتحاد. فأنت كما تقول الله سبحانه وتعالى عالم وتريد بذلك أن علمه ليس بخارج عن حقيقته، كذلك تقول هذا وجود محدود، وتقصد بذلك أن هذا الوجود ليس بخارج عن حقيقته. طبعا هذا في مقابل الذات، لأن الذات هي تمام الحقيقة. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، فأنت تعني بذلك أن تمام حقيقته هو هذا المفهوم. أما إذا قلت الإنسان ناطق، أو الإنسان حيوان، أو قلت الإنسان حيوان ناطق ولم يكن يعنيك إلا مجرد الاتحاد، فهنا تلحظ أن المحمول ليس بخارج عن حقيقة الموضوع، إما لاتحادهما في مرتبة التقرر الماهوي، أو لاتحادهما في مرتبة التقرر الوجودي بشرط أن يكون أحدهما عين الآخر. وقد يقصد بالذات معنى قريب من هذا المعنى ولكنه مخصوص بالماهية، فيراد بالذات ما ليس بخارج عن ماهية الموضوع، وهذا متفرع على أن يكون للموضوع ماهية. فالذاتي بهذا المعنى يصدق على الفصل ويصدق على الجنس لأنهما ليسا بخارج عن ماهيته، ويصدق على النوع مع أنه عين الماهية، لكن ما هو عين الماهية ليس بخارج عنها، لأن الخارج هو الممتاز والمنحاز والمباين، والنوع ليس مباينا لنفسه، فثبوته لنفسه ضروري. إذن النوع ذاتي لزيد مع أنه متحد مع ماهيته، لكنه ليس بخارج. فبهذا اللحاظ يقال عن النوع أنه ذاتي، والجنس يقال عنه أنه ذاتي، والفاصل يقال عنه أنه ذاتي، مع أن النوع ذات لكن بلحاظ المعاني المتقدمة وليس بذاتيا. إذا أريد بالذاتي ما يكون منسوبا إلى الذات، فالنوع ليس منسوبا لنفسه ولكنه ليس بخارجا عن نفسه كذلك. هذا معنى. نقرأ العبارة حتى لا تفوت هذه المطالب. قال: وقد يطلق ويفهم منه معنى آخر، وهو الذي يكون مقتضى ذات الشيء، مثل أن الحرارة ذاتية للنار، فيقال النار حارة بالذات، والماء بارد بالذات، والبرودة للماء، والزوجية للأربعة، والفردية للخمسة. هذه أوصاف ذاتية أو أحكام ذاتية لموضوعاتها، لأنها باقتضاء موضوعاتها. وقد يكون الاقتضاء خارجيا كما في النار، وقد يكون اقتضاء ذهنيا كما في الفردية والزوجية. وقد يطلق ويفهم منه معنى ثالث، وهو الذي لا يكون خارجا عن حقيقة الشيء، وهو بهذا المعنى يطلق على الطبيعة النوعية، لأنها ليست بخارجة عن حقيقة الموضوع، وعلى الجنس والفصل أيضا، بل على الوجود، لأن وجود كل شيء حقيقة كل شيء. فكما أن النوع ذاتي الموضوع، كذلك الوجود ذاتي موضوعه. كما يقولون: إن الوجود الخاص ذاتي لواجب الوجود بالذات وللذات تعالى وتقدس. وقد يطلق ويفهم منه معنى رابع. هذا المعنى الرابع هو عين المعنى الثالث، لكن بتقييد الحقيقة بالماهية، يعني إذا أريد بالحقيقة الماهية طبعا، وبذلك يخرج الوجود بالنسبة إلى الواجب لأنه لا ماهية له، وهو الذي لا يكون خارجا عن الماهية النوعية، وهو بهذا المعنى لا يمكن أن يطلق على الوجود بالقياس إلى الواجب، إذ الوجود ليس بماهية، ويطلق على النوع وكذا على الجنس والفصل. وقد يطلق ويفهم منه معنى خامس، وهو ذاتي باب إساغوجي، وهو الذي يكون داخلا في ماهية الشيء، أعني الجزء المحمول، وهو بهذا المعنى منحصر في الجنس والفاصل، وهذا هو المعروف في فن إساغوجي في من فنون القسطاس أو القسطاس. كلتا القراءتين صحيح. وقد يطلق ويفهم منه معنى سادس، وهو الذي يستعمل في صناعة البرهان من القسطاس. قلنا أن هذه المطالب في الواقع إنما هي من باب تعيين المصطلح وتعيين ما يراد بالمصطلحات الخاصة، ولا مشاحة في الاصطلاح، كما أنه لا مشاحة في بعض الأحكام التي تعرض لها المصنف استطرادا، لأن هذا ليس محلا مناسبا للبحث في تلك الأحكام. أن العلم مثلا يبحث فيه عن العرض الذاتي بهذا المعنى أو لا يبحث فيه عن العرض الذاتي بهذا المعنى، وأن هذا الصنف من الأعراض مبحوث عنها أو ليست مبحوثا عنها، وأن العرض ذاتي بالقياس إلى موضوع المسألة أو ذاتي بالقياس إلى موضوع العلم، هذه أحكام للبحث عنها محلها المناسب، لكننا نستعرض مطالبه بشكل يعني كريم كما يقال، نمر مرور الكرام على هذه المطالب لأنها لا تخلو من فائدة، خصوصا بالقياس إلى ما يريد أن يستنتجه من هذه المطالب. فالذي يعنينا هنا هو الوقوف على هذه المعاني، وفقه هذه المعاني حتى نلاحظ مدعاه قدس الله نفسه. من المعاني التي يستعمل فيها لفظة الذاتي ما يذكر عادة في صناعة البرهان، وهو أن يكون الحكم ثابتا للموضوع من دون حيثية زائدة على ذات الموضوع. أما إذا كان يتوسط بين الحكم وموضوعه واسطة فهذا لا ينطبق عليه عنوان الذاتي، فمرادهم بالذاتي بحسب ما يقولون ما لا واسطة له في العروض. قال لأنه قال وهو أي الذاتي في هذا الموضع الذي المعنى الذي يستعمل في صناعة البرهان أعم من المذكور في إيساغوجي، لأن الذي يذكر في إيساغوجي خصوص ما يؤخذ في حد الموضوع، وأما هنا فهو أعم. والأعمية طبعا موقوفة على أن يراد بالذاتي ما يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حده، فهنا تصدق الأعمية. أما إذا خصصنا هذا الاصطلاح بخصوص ما نبحث عنه في الموضوعات فإن الذاتيات بينة الثبوت لا تطلب في العلوم، وبالتالي لا تكون بينها نسبة العموم والخصوص بل تكون نسبة مباينة. فإذن كأن المصنف هنا أراد بالذات ما هو أعم مما يؤخذ في حد الموضوع أو يكون لاحقا للموضوع من دون واسطة. فإذا أخذت الاصطلاح بهذا الحد العام تكون الذاتيات بالمعنى الذي يندرج معها المعنى في حد الموضوع أخص مطلقا من الذاتي بهذا المعنى. طبعا هناك تداخل انصافا في كلامه، لأن الذاتيات التي يبحث عنها في صناعة البرهان أعم، لكن المأخوذ في تعريفها أنها تؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حدها، وهذا معنى سيذكره إن شاء الله لعله المعنى الثامن تقريبا. طيب وهو غير المعنى الذي يريد أن يتكلم عنه، لأن المعنى الذي هو بين أيدينا الآن يراد به ما لا واسطة له في العروض، وهذا غير أخذ الموضوع في حد العارض. فهنا معنيان لا معنى واحد، وهو أحد التعريفين اللذين يذكران عادة في تعريف الموضوع عندما يقال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. فقد عرف الذاتي مرة بأنه ما لا واسطة له، ومرة بأنه ما يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حده. قال لأنه أي المذكور في إيساغوجي ينحصر إطلاقه فيه على أجزاء الحد التي هي من مقومات المحدود وهي الجنس والفاصل قريبين أو بعيدين. وفي هذا الموضع أي في عن صناعة البرهان تسمى الأعراض الذاتية أيضا ذاتية. لما قال أنها أعراض فهمنا أنها خارجة عن حقيقة الموضوع فليست مأخوذة في حده، ومع ذلك ينطبق عليها العنوان وهو الذاتي. إذن الذاتي ينطبق على هذه وتلك. طيب الذاتي أعام، لا أن الذاتية صناعة البرهان يكون أعام من ذاتي إيساغوجي مطلقا، لأن ذاتي صناعة البرهان له معنيان وهي محمولات يكون لحوقها للموضوعات بحسب ذوات تلك الموضوعات من جهة خصوص اقتضائها، أي أن المحمول يثبت للموضوع باقتضائه إما من دون مدخلية للاستعداد أصلا أو تعلق بالمواد كما في أحكام الفلسفة، فإن محمولات علم الفلسفة تثبت لموضوعات مسائل الفلسفة من دون أن يكون لتعلق الموضوع بالمادة مدخلية في ثبوت المحمول. فعندما تقول زيد موجود فانطباق عنوان الموجود على زيد ليس من جهة أن له، طبعا بما أنه موضوعا للفلسفة، ليس البحث فيه من جهة فلسفية مربوطا بتعلق وجوده بالمادة، بل إنما يبحث عنه في الفلسفة من جهة ما هو مصداق لعنوان الوجود، أو أن يكون المحمول ثابتا للموضوع مع مدخلية للاستعداد لكن من دون تعلق في المادة أيضا. وهذا مثاله النغم الذي يكون موضوعا لعلم الموسيقى، فإن النغم هو الصوت، والصوت من أعراض الجسم، وأحكام الجسم من مسائل علم الطبيعة، لكن الموسيقى تبحث عن النغم لا مطلقا، بل عن النغم من حيث أنه يعرض عليه التقطيعات كما يقال، التأليف والإيقاع. فهناك نسب عددية أي مربوطة بالعدد تعرض على النغم، فيقال هذه النغمة مثلا مؤلفة من كذا وكذا، مؤلفة من مقامات، مثلا النغمة مؤلفة من مقامات، يقاس بين هذا الصوت وهذا الصوت مقدار من الزمان وهو زمان السكوت، كما أن النغمة يقاس زمانها من حيث اللبث، فيقال أن النغمة صوت لابث على حدة من الثقل والمدة وكذا وكذا. فللنغمة بالقياس إلى نغمة أخرى مناسبة، فهي أقصر أو أطول، أخاف أو أثقل. فالموسيقى تبحث عن الصوت الذي هو من عوارض الجسم، لا من حيث أنه عارض على الجسم، بل من حيث أن له نسبا عددية خاصة. وحيث إن العارض هنا للنغم هو من مسائل علم الحساب، جعلت الموسيقى من علم الرياضيات لأن لها ارتباطا بالعدد، فهي تحت علم الرياضيات من جهة أنها يبحث عنها بعارضها، أي أن لعارضها مدخلية في البحث الرياضي عنها، فتكون الموسيقى تحت علم الرياضيات لا تحت علم الجسم الطبيعي مثلا. قال: إن كان لحوقها لها، أي لحوق الأحكام لها، لا من جهة تعلقها بالمواد كالموضوع للعلم الإلهي، أو من جهة خصوص استعدادها أيضا، إن كان لحوقها لها من أجل تعلقها بالمواد كالموضوع للعلم الطبيعي، فإنك تبحث في العلم الطبيعي عن الأحكام اللاحقة للجسم من حيث تعلقه بالمادة ومن حيث استعداده الخاص، أو من جهة خصوص استعدادها أيضا، إن كان لحوقها لها من أجل تعلقها بالمواد كالموضوع للعلم الطبيعي وبعض موضوعات العلم الرياضي، لأن العلم الرياضي موضوعه العدد، لكن من فروع العلم الرياضي الموسيقى التي موضوعها النغم من حيث لها عارض، ذلك العارض لا يبحث عنه إلا في الموسيقى من جهة أنه يحصل بذلك العارض استعداد للنغم بالتقطيع والتقسيم والتأليف والتركيب. فللاستعداد في الصوت لعروض القسمة خارجا تأليفا وتركيبا مدخلية في تحقق موضوع علم الموسيقى. نعم، فالذاتي بذلك المعنى هو المحمول الذي يلحق الموضوع لا بسبب أمر أعم منه أو أخص كالحركة الإرادية للحيوان. طبعا هذا المحمول قد لا يكون له مقابل كتساوي الزوايا لقائمتين في المثلث، فإنه ما من مثلث إلا وله هذا الحكم ويلازمه هذا الحكم، ولا يتصور أن يكون للمثلث حكم مقابل لذلك الحكم، لا عدما مطلقا ولا عدما خاصا أي ضد، ليس لي، وذلك لأنه ما من مثلث إلا وزواياه تساوي قائمتين. وقبول التجزية الغير المتناهية في المقدار، هذان الحكمان لا مقابل لهما بالنسبة إلى موضوعيهما. وقد يكون كالزوجية والفردية، أي للحكم مقابل، فالزوجية يقابلها الفردية. طبعا المقصود بالمقابلة ما يشمل التبادل على حل واحد. والاستقامة والانحناء في الخط، وعند ذلك أي عند تصور المقابل، قد يكون للشيء الواحد مقابلان بأن يكون بين طرفين غاية الخلاف لكن بينهما متوسط، وقد لا يكون. وعند ذلك قد يكون متوسط كالزيادة والتمام والنقص في العدد والنقصان في العدد، أو النقصان والمساواة والزيادة في الكم وهكذا. وإن كان هذا تثليث، المفروض أن يعني يمكن طبعا تصحيحها بأن تكون الجملة خبرا لكان، وإن كان هذا أي حصول متوسط بين الاثنين، في الواقع ليس من باب التقابل بين الثلاثة على مرتبة واحدة، بل هو حاصل قسمتين، وذلك لأن المقابلة حقيقتها التناقض، وليس للنقيض الواحد إلا نقيض واحد. لكنك تقول العدد إما فرد أو لا، أو عفوا تقول العدد إما متساو أو لا، وغير المتساوي إما زائد أو لا، الثاني هو الناقص، والأول المتوسط هو الزائد، والأول هو المتساوي، وهكذا. فمن قسمتين استنتجنا ثلاثة أحكام. لذلك قال وإن كان هذا تثليثا ينبعث عن التقابل. وكذلك تلك المحمولات قد تكون من اللوازم كالضحك بالقوة للإنسان، وقد لا تكون كالضحك بالفعل للإنسان. الضحك بالفعل ليس من لوازم الإنسان لإمكان خلوه عنه. وجملة القول أن اللواحق التي يكون لحوقها للمعنى بحسب جوهره وطبيعة ذاته ووجوده ولا يمكن أن توجد في غيره تسمى بالأعراض الذاتية في صناعة البرهان، وليس يمكن حد شيء من تلك الأعراض، أي أن المحمول لا يحد إلا بأخذ الموضوع في تعريفه، كما لو عرفت الفطوس للأنف بأنه أنف فيه كذا وكذا، أو أنف يتصف بكذا وكذا، إلا بإيراد موضوعه في حده، مثل إيراد الأنف في حد الفطوسة، فيقال الفطوسة كون الأنف كذا وكذا. وكالاستقامة، هذا كالاستقامة معطوف على مثل، أو على ما يستفاد من مثل، مثل إيراد الأنف وكالاستقامة، فإن الاستقامة أيضا لا تعرف إلا بإيراد الخط. وكالاستقامة فإنه لا يمكن، وأحتمل طبعا أن الواو زائدة، إلا بإيراد موضوعه في حده، مثال لإيراد الموضوع إيراد الأنف. طيب مثال لهذا العرض، قال مثل الاستقامة، كالاستقامة. لذلك الواو قد تكون زائدة لأن الاستقامة مثال لهذه الأعراض التي لا يمكن تعريفها إلا بإيراد موضوعها في حدها. قال ولذلك قال فإنه لا يمكن، طبعا لأنه لو كانت الواو في محلها للازم من ذلك تكرار في التعبير، لأنه بعد أن ذكر أنه لا بد من إيراد الأنف الموضوع، قال فإنه لا يمكن التعبير عنها إلا بأن يؤخذ الخط في التعبير. وقد يطلق ويفهم منه معنى سابع. هذا المعنى السابع معنى جامع تقريبا بين ما تقدم وبين ذاتي باب إيساغوجي، وهذا يعني أن الذاتي يطلق بمعنى عام لكلا المعنيين. فذاتي باب إيساغوجي ويعرف بأنه ما يؤخذ في حد الموضوع، وذاتي باب البرهان هو ما يؤخذ الموضوع في حده. وقد يطلق الاصطلاح ويراد به كلا المعنيين بنحو اشتراك المعنوي أو بنحو الاشتراك اللفظي، هنا فرق يعني بحثه. قال بهمنيا: وقد يطلق ويفهم منه معنى سابع، وهذا في تلك الصناعة أيضا، صناعة البرهان، وهو معنى جامع لذلك لذينك المعنيين الجامعية، إما معنوية وإما جامعية لفظية. إن كانت الجامعية معنوية فهذا معناه أنك تريد بهذا المعنى السابع معنى هو أعم من كلا المعنيين. الجامعية اللفظية هي أن تطلق اللفظ وتريد أحد المعنيين. فهنا بحث أن إطلاق اللفظ وإرادة هذا المعنى الجامع هل هو بنحو الاشتراك المعنوي أو بنحو الاشتراك اللفظي. قال بهمنيار: هذا تأييد لدعوى استعمال اللفظ في المعنى الأعم. قال بهمنيار في صناعة البرهان من كتاب التحصيل: المقدمات البرهانية يجب أن تكون ذاتية، ونعني بالذاتي شيئين، أحدهما أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع، وثانيهما أن يكون الموضوع مأخوذا في حد المحمول. طبعا كون المقدمات البرهانية بهذا الشرط لا ينافي أن تكون الذاتيات بالمعنى الأول وهو أخذ المحمول في حد الموضوع بين الثبوت، لأن الكلام في المقدمات لا عن المطالب، فقد تكون المقدمة غير مطلوبة، هي أمر مسلم في الموضوع يستدل به. وقد يطلق ويفهم منه معنى ثامن، وهذا من أجل أنهم لما جعلوا تباين العلوم وتمايزها بتباين موضوعاتها وتمايزها، المحققون ذكروا أن العلوم تتمايز بتمايز الموضوعات، وذلك لأن لكل علم موضوع، وكل موضوع يغاير موضوع العلم الآخر إما بالذات أو بالحيثيات. فقالوا تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات. فقال أنهم قالوا بأن مسائل العلم يجب أن تكون أعراضا ذاتية، ثم قالوا أن المسألة يجوز أن يكون موضوعها أخص من موضوع العلم، كما لو كان موضوع المسألة نوعا لموضوع العلم، أو كان موضوع المسألة نوعا لنوع، أو كان موضوع المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم، أو كان موضوع المسألة عرضا لعرض ذاتي. كل هذه مسائل يجوز عقدها في العلم الذي موضوعه ذلك الموضوع. فإذا كان المحمول عرضا ذاتيا لموضوع العلم أو لموضوع المسألة، فالمحمول يكون من مطالب ذلك العلم. فشرط البحث عن نسبة المحمول إلى الموضوع أن يكون ذاتيا، إما لموضوع العلم أو لموضوع المسألة. ثم قالوا أن المحمول يكون ذاتيا لموضوع المسألة إذا كان عارضا عليه بذاته، أو كان عارضا على نوعه، أو كان عارضا على جن معروضه، أو كان عارضا على نوع على معروض جنسه، لا بأس بذلك. فقالوا مثلا إذا قلت العدد زوج فهذه مسألة حسابية، وإذا قلت الثمانية زوج فهذه مسألة حسابية، لأن الزوجية عرض ذاتي للثمانية باعتبار أنها عرض لنوع لجنس الثمانية، أي أن الثمانية نوع للموضوع، وما يعرض على جنس الموضوع إذا كان متحدا مع موضوع العلم فهو عرض ذاتي للمسألة الثمانية. وتقول الفرد، أقصد بذلك ما يقابل الزوج، ناقص، فالفرد عرض ذاتي للعدد، والعدد موضوع علم الحساب، والناقص عرض ذاتي للعرض الذاتي لموضوع علم الحساب، فهو عرض ذاتي لموضوع المسألة. في هذه الصورة يكون الناقص عرضا ذاتيا هم لموضوع المسألة هم لموضوع العلم. فيمكن وأيضا يقال أن مثلا أن الزوج الزوج ناقص، فيكون الناقص عارضا على نوع لعرض ذاتي لموضوع العلم، وذلك لأن الزوج معروض لزوج الزوج، والزوج عرض ذاتي للعدد، فبذلك يكون الناقص الذي هو عارض على زوج الزوج عرضا ذاتيا. قال وقد يطلق ويفهم منه معنى ثامن، وهذا من أجل أنهم لما جعلوا تباين العلوم وتمايزها بتباين موضوعاتها وتمايزها والأعراض الذاتية لموضوعات العلوم يلحق، أي تلحق أنواع تلك الموضوعات أيضا، أي أن العرض الذاتي كما يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم يكون عرضا ذاتيا لنوعه، بل قد يلحق أعراض ذاتية أعراضا ذاتية، وقد تلحق أنواعها، أي أن العرض الذاتي يلحق العرض الذاتي ويلحق نوع العرض الذاتي. والمقصود بهذه العبارة أن العرض الذاتي لا يشترط أن يكون البحث عنه بحثا عن عروضه على موضوع العلم، بل يجوز أن يكون البحث عنه بحثا عن عروضه لنوع عرضه ولعرض عرضه ولعرض نوعه ولنوع نوعه، هذا لا بأس به، هذا المقصود. مثال الأول، أي مثال لحوق الأعراض الذاتية لأنواع الموضوع. مثال الأول، نحن نقول كل مثلث فزواياه تساوي قائمتين، هذه مسألة هندسية، وإذا قلت المثلث المتساوي الضلعين زواياه تساوي قائمتين فهذه مسألة هندسية أيضا، لأن محمولها عرض ذاتي لموضوع الهندسة، باعتبار أن موضوع الهندسة مثلا الشاكل، أو مثلا نفرض المثلث إذا كان لاحظنا فرعا هندسيا معينا، ففي علم المثلثات هذه مسألة هندسية. فإن قلت نحن لم نبحث عن عروضها لموضوع العلم، بحثنا عن عروضها لنوعه، قلنا نعم هذا المقدار لا يضر، فعروض العرض لنوع الموضوع لا ينافي ذاتية العرض، أي أنه ليس بغريب. ومثال الثاني، أي مثال لحوق الأعراض الذاتية للأعراض الذاتية، حمل الناقص على الفرد، فالناقص عرض ذاتي والفرد عرض ذاتي للعدد. ومثال الثالث، وهذا مثال للحوق الأعراض الذاتية لنوع من الأعراض الذاتية، ومثال الثالث حمله على زوج الزوج، أي حمل الناقص على زوج الزوج، فإن الفردية عرض ذاتي للعدد الذي هو موضوع علم الحساب، والناقصية عرض آخر. والزوجية أيضا من الأعراض له، وزوج الزوج نوع منها. أحكام هذه الأمور كلها من مسائل الحساب، وذلك لأنها أعراض ذاتية. فالعرض الذاتي قد يعرض على ذات الموضوع، وقد يعرض على نوعه، وقد يعرض على عارضه، وقد يعرض على نوع عارضه. وقد حمل عليه عرض آخر وهو الناقصية. ففي الصورة الأولى يكون موضوع القضية نوعا من العدد، هذا ما يعرض على نوع الموضوع، ما يكون العرض فيه على نوع الموضوع. وفي الثانية عرضا ذاتيا، وفي الثالثة نوعا من عرض ذاتي له. وتلك المحمولات بأسرها في تلك القضايا مشتملة على العدد الذي هو موضوع الصناعة، ولا يكون هو موضوعا في شيء منها، أي في هذه المسائل. فأنت عندما تقول الثمانية زوج لا تتكلم عن العدد، بل تتكلم عن نوع العدد. فإذا العدد مأخوذ في حد المحمول، لكنك لا تتكلم عن موضوعية الموضوع هنا، بل تتكلم عن موضوعية الثمانية. بل هو في القضية الأولى جنس الموضوع في الثمانية، وفي الثانية معروضه عندما تقول الفرد ناقص، وفي الثالثة معروض جنسه عندما تقول زوج الزوج ناقص. فإن زوج الزوج نوع من الزوج، والزوج جنس لزوج الزوج، والعدد معروض للجنس، أي معروض للزوجية. وجملة تلك المحمولات سميت بالأعراض الذاتية المبحوث عنها في العلوم. طيب، هل هذا معنى آخر خلاف ما تقدم من المعاني، أو أنه ليس كذلك؟ الصحيح أنه ليس كذلك، لأن كون هذه المطالب أعراضا ذاتية إنما هو بالقياس إلى موضوع العلم، لا بالقياس إلى موضوعات المسائل، حتى نتكلف بيان الفرق بين النوع وبين العرض وبين نوع العرض وهكذا. لا مدخلية لكون الموضوع عرض العرض أو نوعا من العرض أو نوعا من الموضوع في كون المحمول عرضا ذاتيا، لأن كونه عرضا ذاتيا إنما هو بالقياس إلى موضوع العلم. وإذا كان بالقياس إلى موضوع العلم، فملاك عرضيته ذاتيته أنه لا واسطة بينه وبين الموضوع. فرجعنا إلى المعنى السابق، وهذا ما أراده بقوله وإن كان العرض الذاتي الحقيقي لا يكون إلا ما يكون عروضه لنفس موضوع الصناعة. إذن إطلاق العرض الذاتي هنا مجاز وليس بحقيقي، أي أنه بالعرض هذا عرض ذاتي. فأنت عندما تقول الفرد ناقص، فالناقص هنا عرض ذاتي للفرد بالعرض لا بالحقيقة والذات. وكون القضية من مسائل علم الحساب إنما هو من جهة كون المحمول عرضا ذاتيا للموضوع، لا كون المحمول عرضا ذاتيا لموضوع المسألة. فنسبة المحمول إلى موضوع المسألة بالذاتية ليست مهمة، المهم أن تكون ذاتية بالنسبة إلى موضوع العلم. قال وأما ما يعرض لنوع منه أو لعرض أخص منه، أخص من موضوع العلم، أو لنوع من العرض له، فيكون عروضه بسبب أمر أعم، فلا يكون عرضا بالحقيقة لموضوع القضية بل لذلك الأعم. أي أنه إذا كان بين المحمول والموضوع واسطة أعم أو أخص، فالموضوع الحقيقي هو الواسطة، ونسبة المحمول إلى الموضوع بالعرض لا بالذات. ولما كانوا يسمون تلك كلها بالأعراض الذاتية، أي إذا قيست إلى موضوع العلم، سموا ما يعرض موضوع الصناعة بالأول. طبعا الإنصاف أنه سلك طريقا وعرة، وعرة جدا، لأن الذي ذكره في شيء منه صحيح ولكن يتنافى مع البحث العلمي، لأنك إذا أردت بالأول ما يكون عرضا ذاتيا بالقياس إلى موضوع العلم وفسرت الذاتية بالأولي، خرجت القضية الخاصة، المسألة الخاصة المبحوث عنها، عن دائرة ذلك العلم، لأننا لا نبحث عن ثبوت المحمول لموضوع العلم، نبحث عن ثبوت الموضوع لموضوع المسألة، المحمول لموضوع المسألة، والشرط أن يكون البحث عن العرض الذاتي لا عن العرض الغريب. فإن قلت يكفي في صحة البحث عنه في ذلك العلم أن المحمول يكون عن عوارضه، أي عن عوارض العلم، فنحن عندما نبحث عن زوجية الثمانية أو نقصان الثمانية مثلا، صحيح أن الزوجية أو النقصان بالنسبة إلى الثمانية ليست من الأعراض الذاتية، لكن البحث عنها من مسائل علم الحساب. لماذا؟ لأن الزوجية والنقصان من العوارض الذاتية للعدد. خب، هذا مع أنه تطويل للمسألة إلا أنه ليس بصحيح، وذلك لأن العبرة في البحث أن يكون المحمول مما يصح أن يتمسك بثبوته للموضوع في البرهان، وشرط البرهان أن لا يكون المحمول غريبا عن الموضوع ولا عن النتيجة. فالعبرة دائما بما يتعلق به البحث لا بأمر خارج عن البحث، ليكون الشرط جزافيا. فأنت عندما تقول أبحث عن العرض الذاتي، ليس هذا من باب أنك تلتزم بأمر خارج عن دائرة بحثك، فعندما تبحث عن زوجية الثمانية أو نقصانها فيجب أن يكون شرط البحث منطبقا على الثمانية أو بالقياس إلى الثمانية. فهو قال المراد بالأولي ما يكون عروضه لموضوع العلم بلا واسطة، يعني الشرط أن يكون محمول المسألة أوليا لموضوع العلم. طب ما فائدة أن يكون أوليا لموضوع العلم إذا كان غريبا عن موضوع المسألة؟ ولكنه يعني أخطأ، ومنشأ اشتباهه أنهم قالوا أنه يكفي في كون البحث صحيحا أن يكون المحمول عرضا ذاتيا لموضوع العلم، فإنه، هذه النكتة، فإنه إذا كان عرضا ذاتيا لموضوع العلم كان عرضا ذاتيا لموضوع المسألة، فشرط ذاتية المحمول لموضوع المسألة ليس إلا أن يكون عرضا ذاتيا لنوعه، لجنسه، أو لعرضه، أو لعرض لنوع عرضه، وهكذا. كما أن شرط صحة البحث عن أعراض الموضوع، موضوع العلم، أن يكون العرض ذاتيا إما له أو لنوعه، فبين العرض الذاتي لموضوع العلم وبين العرض الذاتي لموضوع المسألة نسبة الأخص والأعام أو الخصوص والعموم، فكل ما هو عرض ذاتي لموضوع المسألة فهو عرض ذاتي لموضوع العلم، لكن بشرط أن لا يكون جنس المعروض أعم من موضوع العلم كما سينبه عليه. إذن هناك تصادق بالخصوص والعموم، يعني نسبة العام والأخص من وجه، هذا من جهة. من جهة ثانية أعراض موضوع العلم أيضا أعراض ذاتية للموضوع مطلقا على رأي، وإن كان هذا الرأي ليس بمشهور وبتقييد على المشهور. قالوا أن الأعراض التي تكون ذاتية بالقياس إلى موضوع العلم إن كان عروضها لموضوع المسألة، إن كان عروضها لموضوع المسألة متفرعا على تهيئ استعدادها بحيث تكون مكتسبة لذلك المحمول بعد أن تنفصل عن موضوع العلم، فهذا العرض ذاتي لموضوع المسألة لكنه غريب عن موضوع العلم. مثاله أعراض الجسم من حيث هو جسم، فإن الجسم أخص من موضوع العلم الإلهي لأنه الموجود وهو عام والجسم موجود، لكن أعراضه بما هو جسم متفرعة على تجسمه وعلى تخصصه واستعداده، فلا يكون هذا العرض الذاتي لموضوع المسألة أي الجسم من مسائل علم الفلسفة. أيضا هناك عموم وخصوص من واجه، فقالوا أننا نحتاج أن نقيد أعراض الموضوع في التنازل وأعراض موضوع المسألة في التصاعد، فقالوا أنه في بعض الدوائر تلتقي الأعراض الذاتية فيكون عرض موضوع المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم وبالعكس، بمعنى أن نسبة الذاتية بالقياس إلى أحدهما تستلزم صدق نسبة الذاتية بالقياس إلى الآخر، ولكن في بعض الدوائر لا. قال ولما كانوا يسمون تلك الأعراض كلها بالأعراض الذاتية سموا ما يعرض موضوع الصناعة بالأولي، والأولي في صناعة البرهان يقال للحمل الذي لا يكون لحوق المحمول بالموضوع فيه بواسطة أمر أعم من الموضوع، واعتبروا معنى آخر للذات. هذا طبعا هذا معنى ثان وهو محمول يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع أو جنسه أو معروضه أو معروض جنسه يؤخذ في حده، وذلك المعنى أيضا مما اعتبر في صناعة البرهان. ولا نعلم ما هو الفرق بين هذا وبين المعنى السابع الذي تقدم، لأنه يمكن أن يكون تكرارا له. نعم الفرق يمكن أن يبدأ الفرق بهذا، وهو أن الملحوظ في المعنى السابع أخذ الموضوع في حد المحمول بالغا ما بلغ، وأما هنا فإننا نشترط الحد وهو أن يكون معروض الجنس مثلا مأخوذا في حده من دون تصاعد. والحد يستفاد من عبارته الآتية بقوله ولكن هنا دقيقا، فإنه يذكر هناك أنه لا ينبغي التصاعد في المعروضية مطلقا بحيث نتجاوز موضوع العلم، لأنه لا يكون بذلك عرضا ذاتيا بل يكون غريبا، يكون غريبا، وبالتالي الذاتي بالمعنى السابع قد لا يكون ذاتيا بهذا المعنى. هذا يأتي إن شاء الله العبارة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.